أي بقربه، أي الجار أحق بالدار القريبة. وضح لكم؟ هذا معنى أي أحق بماذا؟ بالجوار والشراك، وهو أحق بماذا؟ بهذه الدار القريبة. ما كان يعني ما كان أي شيء، واضح؟ لكن كما قلت لكم ما لم تقسم الحدود، أما إذا قسمت فلا شفعة. بقي هنا بعض المسائل المتعلقة بالشفعة، وهي قل مسائل. المسألة الأولى إذا علم الشفيع ببيع شريكه نصيبه، يعني باع نصيبه ولم يشفع، هذه مسألة مهمة، أنا أعلم أن محمد باع وسمعت بهذا وسكت وما تكلمت، متى يحق لي أرجع؟ بعد ما هي المدة مثلا؟ ومتى لا يحق لي أن أرجع؟ والله على هواي أنا أعلق الرجل؟ لا، هو باع وأنا علمت ببيعه لكن سكت ما تكلمت، هل يحق لي أن أرجع أو لا يحق لي أن أرجع؟ هذه المسألة مسألة مهمة، أليس كذلك؟ أقول إذا علم الشفيع ببيع شريكه نصيبه ولم يشفع وترك فإنه لا شفعة له، فإنه لا شفعة له، لأنه كان يستطيع أن يبادر ويقول له أنت بعت بدون أن ترجع إلي، أنا أريد أن أشتري هذا النصيب، لكن لما سكت قالوا السكوت علامة الرضا والقبول، وإلا لماذا سكت؟ أليس كذلك؟ ولكن هذا ليس على إطلاقه كما قلنا. وترك فإنه لا شفعة له وسقط حقه. قد يقول قائل ما هي مدة الرجوع؟ يعني هو اليوم علم، متى يحق له أن يرجع؟ ما رجع اليوم ولا بعد غد، بعد ثلاثة أيام، بعد شهر، بعد سنة، بعد أسبوع، ما هي المدة؟ نقول ومدة الرجوع والطلب كل ذلك راجع إلى العرف في التحديد، فيعطى مهلة متعارف عليها للتفكير والتشاور. نقول العرف، والله هنا في البلد مثلا المدة مثلا يوم أو في يومين، لا تتعدى ذلك، نقول بعد هذه المدة التي تعارف عليها الناس لا يحق له، لأنه سيفكر كم 10 سنوات بعد ذلك، يقول والله أنا كنت كل هذه المدة أفكر، لا يقبل هذا القول، ليس كذلك؟ أو يقول أفكر في سنة أو في شهر، كل هذا لا يقبل. إذن نقول المدة التي متعارف عليها في البلد، في أي بلد؟ والله في البلد الفلانية متعارف عندهم على يومين، في بلد أخرى على 3 أيام، نقول عرف الناس في هذه البلد، لأنه لو قال والله أنا أفكر لمدة شهر لقال له الناس ما هذا الكلام، ما في أحد عندنا في هذه البلدة والله يعطى مهلة لمدة شهر يفكر، المدة التي هي معقولة مثلا بيننا ومتعارف عليها مدة 3 أيام، مدة يومين، أليس كذلك؟ إذن مرجع ذلك إلى العرف، إذ لا تحديد من الشرع، لو ورد التحديد لقلنا به، ولكن مرجع ذلك إلى العرف، وهذا معروف مقرر في أصول الفقه، مسألة العرف والرجوع إليه في المسائل. انظر المجموع للنووي في المجلد، انظر المجموع في المجلد 15 في صاد 91، طبعا المطيعي هنا، والمغني في المجلد 7 في صاد 53 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد 26 في صاد 48 و100، وفقه السنة في المجلد 3 في صاد 14 و200، وتيسير العلام في المجلد 2 في صاد 21 و200، وبداية المجتهد في المجلد 5 في ص 13 و200. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة. قد يقول قائل: أنا الشريك الذي معي ليس بمسلم، شريك كافر ذمي، هل الشفعة أيضا من حقه؟ بمعنى أنني أنا لو بعت هل من حقه هو الشفعة أو ليست من حقه؟ هذه مسألة مهمة. قد يكون الإنسان شريك مع غير مسلم، أليس كذلك؟ وهذه تعرض لها الفقهاء رحمهم الله. أقول المسألة الثانية: شفعة الذمي على المسلم. اعلم أنه أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة، يعني الآن البحث في شفعة مسلم على ذمي وذمي على مسلم، لأن المسلم قد يبيع فالذمي هل يجوز له، والكافر الذمي قد يبيع فالمسلم هل تجوز له الشفعة عنده؟ هذا مبحث مهم، أليس كذلك؟ وهذا قد يقع. فنقول في هذه المسألة: اعلم أنه أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، والذمي على الذمي، هذا محل اتفاق بينهم رحمهم الله. ذمي مع ذمي شريك، حق له أن يستدل بالشفعة لأن الأحكام عليهم كذلك، أليس كذلك؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما قلنا لكم. إذن أجمع العلماء على أنه يحق للمسلم الشفعة على من؟ على الذمي، والذمي على الذمي لأنهما في نفس المرتبة، لكن بقيت مرتبة الأدنى الآن مع الأعلى، الذمي مع من؟ مع المسلم. واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم، هل يحق له الشفعة؟ بمعنى أن هذا المسلم لو باع لغيره هل يحق لهذا الذمي أن يقول له: لا أنا ذمي معك ويحق لي ما يحق لكم، فيحق لي أن أخذ هذه الأرض الذي أنت بعتها وترجع إلى نصيبي، أليس كذلك؟ لأنني شريك معك، أو لا يحق له ذلك أو لا يجوز له ذلك. أقول واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم على قولين: الأول أن الشفعة تثبت للذمي على المسلم أيضا، أن الشفعة تثبت لمن؟ للذمي على المسلم أيضا. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإياس بن معاوية وحماد ابن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والحنفية. إذن هو مذهب جمهور العلماء، أليس كذلك؟ مذهب جمهور العلماء، قل وهو الراجح، ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح من أنه كذلك يحق للذمي ماذا؟ الشفعة. لماذا؟ وأدلة هذا المذهب ما يأتي، يعني ما أدلة ترجيع أحقية الشفعة كذلك لمن؟ للذمي على المسلم. أولا عموم الأحاديث الواردة في الشفعة، عموم الأحاديث الواردة في الشفعة، فإنها لم تفرق بين المسلم والذمي، أليس كذلك؟ كل الأحاديث لو نظرنا إليها قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقصر، ما قال والله بين المسلم والكافر وهو إلى آخره، وكان في عهده صلى الله عليه وسلم موجود الشراكة بين المسلم والذمي، أليس كذلك؟ إذن ما فرق، والحديث الأصل فيه أنه يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، أليس كذلك؟ ثانيا واستدلوا بالإجماع، هذا الفريق أيضا استدل بالإجماع لما جاء عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم، وكتب بذلك إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجازه وأقره. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد منهم عليه، يعني ما أنكر أحد من الصحابة على من؟ على عمر، وقال له لا هذا لا يجوز، أقره. فكان إجماعا، فكان إجماعا، هذا نقله كثير من الفقهاء، وضح لكم؟ ولكن وإن كان يحتاج إلى البحث من جهة الإسناد، ولكن لما تكاثر وقال بأنه إجماع فهذا يغلب على أنه ثابت، واضح؟ يغلب، وإن كان يحتاج كما قلت لكم إلى بحث الإسناد. ثالثا قال السرخسي، يعني أيضا مما استدلوا به على ثبوت الشفعة لمن؟ للذمي على المسلم، إن أهل الذمة، وهذا تعليل وهو تعليل دقيق، ما هو تعليله؟ يقول رحمه الله إن أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام. الذمي لما يكون في بلاد الإسلام وملتزم بماذا؟ حصل أنه ملتزم بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، أليس كذلك؟ ولهذا أنت يجوز لك أن تبيع وتشتري منه، والغش محرم بينك وبينه، وكل ما يتعلق بالبيع بينك وبين المسلم هو كذلك بينك وبين الذمي، أليس كذلك؟ وهو يقول رحمه الله فيما يرجع إلى المعاملات والأخذ بالشفعة من المعاملات، ولهذا ذكرت في البيوع، أليس كذلك؟ إذن الشفعة هي من قسم المعاملات، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله وهو مشروع لدفع الضرر، أليست الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك؟ الجواب لا شك، بل والضرر مدفوع عنهم، الضرر أيضا هم مدفوع عنهم، لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ لا يجوز الغش ولا يجوز القتل ولا يجوز كذا، لأن هذا ذمي دخل في أحكام المسلمين، فلا يجوز أن يعامل إلا بهذه المعاملة في مسألة المعاملات، فإنه يعامل كالمسلم في البيوع، أليس كذلك؟ لا يجوز الغش والنفاق وإلى آخره. قال رحمه الله والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين. وكذلك ذكر تعليلات وغيرها من التعليلات، ولغيرها من التعليلات التي علل بها رحمه الله تعالى. إذن هذا يرجح مذهب من؟ مذهب الجمهور في أن للذمي الشفعة كما أن للمسلم الشفعة. المذهب الثاني أو القول الثاني قالوا إن الشفعة للذمي، أنه قالوا إنه لا شفعة، قالوا إنه لا شفعة للذمي على المسلم، لا شفعة لمن؟ للذمي على المسلم. روي ذلك عن الحسن والشعبي، وهو قول الإمام أحمد. بماذا استدل أصحاب هذا المذهب؟ استدلوا بما يأتي، استدلوا بحديث، قالوا معنا حديث يحرم الشفعة لمن؟ للذمي. استدلوا بحديث لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني، هذا أول دليل. واستدلوا بالتعليل، ما هو تعليلهم؟ وبأن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم، قالوا بأن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم تسليطا له بالقهر والغلبة، وذلك ممتنع بالاتفاق، أليس كذلك؟ قالوا هذا ممتنع بالاتفاق، أنتم لو جوزتم جعلتم للذمي الغلبة والقهر والسيطرة على هذا المسلم، فالمسلم هذا ما يستطيع أن يبيع إلا أن يرجع إليه إلى شريكه، إذن جعلتم لهم الغلبة وجعلتم له القهر عليه. قالوا وهذا ممتنع بالاتفاق، فهذا يؤدي إلى امتناع الشفعة للذمي على من؟ على المسلم. نقول جوابا على هذا الجواب. أما الجواب على الحديث فإنه حديث منكر لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث نقول هو حديث منكر لا يصح أن ينسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الإرواء رقم 33,500. فإنه قال منكر، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء قال حديث منكر. أما التعليل فنقول، أما الجواب عن التعليل فيقال إنه لا تفليط له، إنه لا تفليط له على المسلم. نقول هذا التسليط المزعوم ليس فيه تسليط أصلا في الشفعة. لماذا؟ إذا أثبتنا له الشفعة، نقول لا تسليط له على المسلم إذا أثبتنا له الشفعة، كبقية مسائل البيع والخيار فيها. أليس هذا المسلم لو باع شيء فيه مغشوش فيه غش يحق له أن يرجع ويقول له خذ لا أريد؟ هل هذا فيه تسليط له؟ لا، ليس هناك أي تسليط، وإنما هذا تسليط من الشرع لهذا الإنسان. وهنا نقول كذلك في الشفعة تسليط من الشرع ليس عليه وإنما له فقط في هذا الحق، كما قلنا تسليط له من الشرع في حق ما بيع له من المسلم وفيه شيء مغشوش، يحق له أو لا يحق له أن يرجع؟ يحق له أن يرجع. وكما له الخيار، يقول له أنا والله سأشتري منك هذه السلعة لكن لي خيار 3 أيام أنظر فيها، يحق أو لا يحق؟ يحق. وهل هذا فيه تسليط؟ لا تسليط فيه، أليس كذلك؟ إذن التعليل علي. نقول قلنا كبقية مسائل البيع والخيار فيها، ومتى يحق له أن يرجع أو لا يرجع، فإنه لا يقال بأن هذا فيه تسليط، بل يقال إن هذا حق أجازه له الشارع، فليقال إن هذا حق أجازه له الشارع كما أجازه للمسلم، أليس كذلك؟ نقول هذا حق له. نحن ما قلنا والله هذا المسلم ما يستطيع أن يبيع، نقول لا يستطيع أن يبيع، لكن هذا البيع من حق هذا الشريك وهذه الشراكة أن يرجع إليه في هذا البيع فقط، وإلا ما قلنا والله يمتنع البيع، لا، البيع جائز، ولكن هذا حق له كبقية المعاملات في البيوع، أليس كذلك؟ والله أعلم. انظر المبسوط في المجلد 14 في صاد 93، والمجموع في المجلد 15 في صاد 93، والموسوعة الفقهية في المجلد 26 في صاد 54، وفقه السنة في المجلد 3 في صاد 11، والمغني في المجلد 7 في صاد 24، وبقيت مسألة أخيرة وهي أيضا مسألة مهمة، المسألة الثالثة. هذه المسألة أنا شريك مع محمد مثلا الآن، وهو باع هذا النصيب ما شاء الله. عمر لما استلم هذا المبيع مباشرة بدأ يبني في الأرض ويزرع ويفعل، تصرف في المبيع. فماذا نفعل معه الآن؟ هو تصرف الآن في المبيع في الذي اشترى، أنا ماذا أفعل معه الآن؟ وبنى مثلا أو زرع أو 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 إلى آخره. فكيف نتصرف مع هذا المشتري المتصرف في هذا المبيع؟ كيف نعامل؟ هو دفع 50,000، ولكن مع 50 مسكين دفع في البناء وفي غيرها، فنقول ليس له شيء أو هل له حق؟ أو لا حق له لأنه تصرف في مبيع ليس له. وضح لكم البحث؟ هذا ما سنبحث فيه. المسألة الثالثة، تصرف المشتري في المبيع. اعلم أن تصرف المشتري في المبيع، وهذا قد يحصل أليس كذلك؟ هذا الأمر قد يقع من المشتري هذا المسكين الذي لا يعلم. تصرف المشتري، اعلم أن تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح، يعني تصرفه صحيح أو ليس بصحيح، يحق له أن يتصرف لأنه مسكين اشترى وهذه الأرض صارت ملك له إلى هذا الوقت. إذن تصرفه صحيح أو ليس بصحيح، هذا تمهيد حتى ندخل، تصرفه صحيح لأنه تصرف في ملكه، فإنه تصرف في ملكه. فإن بنى أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة، قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة، يعني بعد أن تصرف في المبيع جاء الطرف الأول وقال له أنا علي حق الشفعة، هذه الأرض أريدها أرضي، نقول فإن الشفيع بالخيار. من الشفيع؟ يعني أنا الطرف الأول الشريك، آتي إلى الطرف الأجنبي عنا نحن الشركاء وأقول له الآن أنا لي 3 خيارات، 3 خيارات، واضح؟ ما هي هذه الخيارات؟ هذه الخيارات هي ما سيأتي، واضح لكم؟ نقول فإن الشفيع بالخيار بين 3 أشياء، إذن هو له هذه 3 خيارات، واضح لكم؟ بين 3 أشياء، ترك الشفعة، هذا الأمر الأول، قلنا ترك الشفعة، وبين دفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه مع الأرض أو فيملكه مع الأرض، هذا الأمر الأول. نقول للشفيع أنت تريد هذه الأرض؟ يقول نعم أريد هذه الأرض. نقول إذن ادفع له قيمة ماذا؟ ادفع له قيمة البناء، قيمة الغراس مع المال الأصلي، واضح ولا لا؟ أولا ترك الشفعة، هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ ترك الشفعة. نقول له زيد بنى على الأرض الآن، أنت تريد أن تشفع؟ يقول لا لا ما أريد، خلاص ما دام بنى فيها وغرس أنا الأرض ما أريدها، خلاص يبقى فيها. هذا الأمر الأول، ترك ماذا؟ ترك الشفعة، يترك الشفعة، يقول ما أريد هذه الأرض، هذا الخيار الأول له. الخيار الثاني بيناه، وبين دفع قيمة الغراس والبناء ويملكه مع الأرض، هذا الأمر الثاني. نقول له الخيار الثاني لك، إذا أردت هذه الأرض، زيد هذا مسكين دفع 10,000 على 50، بنى هذا البناء ودفع قيمة كذا ودفع كذا 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 في غرس هذه الأرض، أنت تريد الأرض؟ يقول نعم أريدها. نقول له ادفع ما بنى به. يقول والله أنا ما أريد البناء. نقول ما تريد أو تريد؟ ودفع ما؟ وصرف هذا المال على أرض هي له أصلا، وأنت تريد هذه الأرض الآن، حق لك أن ترجع بشبعة، لكن لا يحق لك أن تضيع ما فعل فيها، لأنه دفع مال فيها. ولا ولم يكن هذا الرجل اغتصب حتى نقول والله نضيع عليه، وما اغتصب مسكين. نحن بينا لكم مسألة الغصب وما فيها، هذا ما اغتصب، هذه أرضه. فيقول نعم أنا أريد، نقول له ادفع قيمة البناء وقيمة الغراس وقيمة ما دفعه في شراء الأرض. هذا الخيار الثاني لك. الخيار الثالث، وبين قلع الغرس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع، يقول والله أنا أريد الخيار الثالث. قلنا له قال أنا ما أريد البناء. نقول خلاص، هذا البناء ما قام بأكمله، اقلعه، وهذا الغراس أيضا ما أكمله، اقلعه، ولكن ادفع له ما دفع، وهذا القلع أيضا ادفع قيمته، وهذه الأرض لك. وضح لكم؟ هذه ثلاثة خيارات لا رابع لها، أليس كذلك؟ نقول ويضمن له ما نقص بالقلب. وبهذا قال الشعبي والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي والبتي وسوار وإسحاق وابن قدامة، كل هؤلاء قالوا بهذا القول، قالوا هو مخير بين هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن يترك الشفعة، الأمر الثاني إما أن يدفع قيمة البناء وقيمة الغرس وقيمة الأرض التي دفعها الأول ويأخذ الأرض مع البناء، وإما أن يقلع وعليه أن يدفع ما دفعه في هذا البناء مع القلع، يضمن، يقول والله لا أنا لو رفعت هذه الأخشاب من الأرض، هذه الأخشاب أنا ما أعطيه المال لأنه هو يريد أن يأخذها سيبنيها مكان آخر. نقول نعم، إذا ما تدفع له قيمة هذا البناء وهذا الغرس، لكن ادفع له ما نقص من قدره لأنه بالاستخدام نقص لا شك، وقيمة القلع، يعني يضمن. وضح لكم؟ قال بهذا القول هؤلاء العلماء رحمهم الله. ما دليلهم؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ أقول وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ هو قاعدة عظيمة في هذا الباب، لا ضرر ولا ضرار. هذا المسكين الذي أخذ الأرض، هي الأرض ظنها أنها له واشتراها على هذا الأصل ثم بنى فيها، ثم بعد ذلك نقول والله أهدم وارفع البناء أو نأخذ البناء منه مجانا، هذا فيه ضرر له ولا يجوز هذا الضرر. إذن كيف نعالج هذا الضرر؟ نعالجه بهذه الأمور الثلاثة. قال ابن قدامة ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك، ولأنه بنى في ملكه، هذا المسكين الذي اشترى الأرض بنى في ملكه أو في ملك غيره؟ بنى في ملكه، هذا هو الأصل، أليس كذلك كما بينا لكم؟ ولأنه بنى في ملكه الذي تملكه، تملك بيعه، فلم يكلف قلعه مع الإضرار، كما لو لم يكن مشفوعا، كما لو لم يكن مشفوعا. انتهى كلامه رحمه الله. لكن تبقى مسألة مهمة جدا، عمر لما أخذ هذه الأرض قال أنا هذه الأرض ما شاء الله اشتريتها، طبعا دون أن يرجع لي محمد، قال أنا أوقفت هذه الأرض لله. مسكين رجل صالح يحب الوقف، تصدق بها. الآن وقعنا في إشكال أعوص، الآن هل يحق لي أنا أن أرجع أو لا يحق؟ هذه مشكلة، أليس كذلك؟ الآن هو باع له، تصرف في ملكه، قال هذه الأرض خلاص أنا أوقفتها لله، سأبني عليها مسجد، أوقفتها لجمعية خيرية مثلا، أوقفتها لكذا. الآن ماذا نفعل معه؟ الشفيع يقول أرضي أرضي، أنا شريك فيها، فماذا نفعل؟ هل يحق للشريك أن يرجع؟ أو لا يحق له أن يرجع. يعني هل يحق له تحق له الشفعة في هذه الأرض التي أوقفت أو لا يحق له؟ خلاف. نقول أما لو تصرف المشتري بالمبيع بالهبة أو الوقف أو التصدق فلا شفعة، نقول له سقطت عنك الشفعة، مضت عنك الشفعة، لكن كل هذا بشرط أن لا يكون هذا فيه حيل، لأن الحيل مردودة. ولهذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه أعلام الموقعين وذكر مسائل كثيرة في الحيل، بشرط أن لا يفعل هذا والله يعني حيلة حتى يتهرب، أما أن فعلها حيلة فلا، والبحث في غير الحيل. وضح لكم؟ فهذا الرجل تصدق مسكين يريد الخير، ما صدق أنه وجد هذه الأرض في مكان مميز حتى يبني مسجد، يقول حتى لو مت أقل ما فيها مسجد بني لله، حسناتي تستمر بعد موتي، وقف، أليس كذلك؟ فنقول لا شفعة، انتهت الشفعة، انتهت الشفعة عنك، انتهت الشفعة عنك. لماذا؟ أقول فلا شفعة، وهذا هو المنصوص عليه عند الإمام أحمد، وذلك لما يأتي. ما هو الدليل على هذا أو التعليل على هذا؟ لماذا أسقطنا عن الشفيع الشفعة؟ أقول أولا أن الشفعة إنما تثبت في المملوك، الشفعة إنما هي تثبت في ما كان ملك بيده هذا المشتري، ولو انتقل إلى آخر أيضا بالبيع هو مملوك بالبيع، فنستطيع أن ننتقل إلينا أننا سنعوضه بالماء، أما وقد خرج من يده إلى من نرجع؟ هذا ليس له الآن، ليس حق له حتى نقول والله نعطيك المال، لا، خرج من يده، إذا ما نستطيع أن نرجع في شيء خرج من يده، أليس كذلك؟ نقول إنما ثبتت في المملوك، وهذا خرج، وقد خرج هذا عن كونه مملوكا، وقد خرج هذا عن كونه ماذا؟ مملوكا، هذا أمر واضح أليس كذلك؟ يعني متى نستطيع أن نتصرف معه يرجع في بيعه؟ إذا كان في يده في ملكه، يقول والله أنا خرج الآن من يدي، الآن تأتون تقولون لي أين أنتم من قبل؟ لا، أنا جعلته وقف لله، ما أستطيع، أستطيع أن أرجع في أمر وهبته أو في أمر أوقفته لله جل جلاله؟ ما أستطيع، مستحيل، لأنه خرج عن ملكي أصلا. تقول والله نرجع لك المال، المال ليس لي الآن، هذا المال إنما هو لهذه الأرض، كيف أعطيكم الأرض التي هي ليست ملك لي؟ إلى من ترجع؟ ليست لي الأرض هذه، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أن في الشفعة هنا ضرر بالموهوب له، لو وهبها أو تصدق بها أو أوقفها لا شك أن فيها ضرر، نقول هنا ضرر بالموهوب له والموقوف عليه، لأنه ملك يزول عنه بغير عوض، لأنك لو أردت أن تعطي المال ستعطي من؟ المشتري أم الموهوب له؟ الموهوب له يقول أنا هذه الأرض خلاص أصبحت هبة وهذه الأرض وقف، كيف نستطيع؟ تقول والله أعطي المشتري، المشتري يقول خرجت من عهدتي، ليست لي حتى تعطيني شيء من المال، إذن أين نذهب؟ أليس كذلك؟ إلا طبعا الموهوب إذا قال أنا سأبيع هذه الأرض لك كبيع بصورة أخرى لا دخل للشفعة، أما الوقف ما يستطيع التصرف، الوقف خرج من اليد، أما الموهوب والمتصدق عليه له صورة واحدة، ما هي الصورة؟ أنه يقول إذا أردت الأرض اشتري أنا سأبيع بقيمة كذا، أنا الآن أتصرف هذه الأرض لي، أما الشفعة فلا شفعة لك، أما الوقف خرج كليا من العهدة، ما يستطيع لأنها خرجت من عهدته، وضح لكم هذا؟ اتضحت الصورة؟ أقول لأنه ملك يزول عنه بغير عوض، ولا يزال الضرر بالضرر، هذا ضرر صحيح على الشفيع، لكن هل نزيل الضرر بالضرر؟ لا، ضرر واحد خير من أن نجمع بين ضررين، أليس كذلك؟ ضررنا الأول أصيب بالضرر، هل نضر بالثاني من أجل الأول؟ لا، نقف على الضرر الأول ونقول حسبك، إن أراد هذا الموهوب له أن يبيع أو المتصدق عليه أن يبيع فبينك وبينه، أما تلزمه ما نستطيع نلزمه. وهذه الأرض التي أصبحت وقت خرجت من عهدة هذا الرجل، ما تستطيع أن تتصرف فيها لا أنت ولا هو أيضا. لماذا؟ لأنها خرجت من يده. الذي يوقف الأرض يستطيع أن يرجع إلى هذه الأرض ويأخذها والله ويبيع هذه الأرض؟ لا يستطيع، انتهى. ولهذا الواقف ما يستطيع أن يرجع فيما أوقف أبدا. على تفصيل طبعا، وضح لكم؟ نقول ولا يزال الضرر بالضرر بخلاف البيع، فإنه إذا فسخ البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن، سيأخذ الثمن حتى لو باعها لأكثر من شخص، بيع هذا نعطيه الثمن وذاك يعطي الآخر الثمن وذاك يعطي الثمن، كل واحد يأخذ حقه، أليس كذلك؟ رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه، فلا يلحق ضرر، هذا لا يلحق ضرر بخلاف المتصدق عليه والموهوب له والموقوفة، هذه لا شك أنه فيها ضرر. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ ثالثا أن ثبوت الشفعة هنا يوجب رد العوض إلى غير المالك. قلنا والله احنا نعطي الموهوب له، نلزم الموهوب له بالشفعة، نقول لا، لأنك أنت الآن أعطيت المال والعوض لغير المشتري، وهذا لا يصلح، يعني لغير البائع المشتري الذي اشتراها، وهذا يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح كما هو معلوم، أليس كذلك؟ نقول رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك كأننا نسلب عن هذا الموهوب له المسكين الأرض، نقول له لا هات الأرض غصبا، نقول لا، هذا أخذها بالمال فنرجع له المال فيرضى، وهذا المسكين الذي وهبت له يقول والله نعطيه المال وما يريد المال، هو يريد أرضه، هذه وهبت له، إذن كيف نأخذ ونسلب عنه الأرض التي هي ملك له بغير دليل شرعي صريح واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، أليس كذلك؟ إذن لا يحق ولا شفعة في هذه الصورة. وضح لكم؟ انظر المغني في المجلد السابع في صاد 66 و475 و400 والموسوعة الفقهية في المجلد 26 في صاد 61 و100 وفقه السنة في المجلد الثالث في صاد 15 و200 والمجموع في المجلد 15 في صاد 14 و100. وبهذا نكون انتهينا من المسائل المتعلقة بالشفعة، إلا أنه بقي ما يتعلق بكلام المصنف بالشفعة. وضح لكم؟ إذن هذه المسائل مهمة، أليس كذلك؟ وبها يتضح مبحث مهم أو مباحث مهمة في الشفعة. ننتقل الآن إلى كلام المصنف رحمه الله. قال
المصنف رحمه الله تعالى: الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك، وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو مال ثبتت الشفعة لكل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع.
نعم، الشفعة بالجوار. ما معنى الشفعة بالجوار؟ أنت جار لي وأنا أشترك معك في هذا الطريق، أو أشترك معك في هذا النهر وهذا المكان وهذا الماء. يقول رحمه الله تعالى: من طريق أو ماء، أنت تشترك معي وأنا أشترك معك، تنطبق الشفعة ولا تنطبق؟ نعم، هي باقية كما مضى وكما فصلنا فيها. وضح لكم؟ الشفعة هنا باقية حتى في الجار، لأنه شريك مع جاره في هذا الحق، إذن حق له أن يشفع، والشفعة من حقه. واضح؟ قال
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
نعم، الجار أحق بشفعة جاره، يعني التي فيها شراكة بينه وبينه، لا أنه لا شراكة، لأنه إذا ضربت الحدود فلا شفعة كما سبق. إذن قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، يعني هذا الرجل يريد أن يبيع، أقول لا انتظر حتى يأتي هذا الجار المسافر المسكين، وإن كان غائبا، لكن هذا متى؟ إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان الطريق واحد مشترك بينهما. أما إذا كان الطريق هذا منفصل وهذا منفصل والحد يفصل بينهما فرجعت المسألة فلا شفعة، واضح؟ فلا شفعة. قال
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه،
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بسقبه، وبينا لكم ما معنى بسقبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ختم كتاب البيوع بهذا الباب الأخير، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قد ترك أبوابا يعني مهمة في البيوع، ولكن هو اسم على مسمى وجيس، أليس كذلك؟ فأعرض عن بعض المسائل التي ظن أو رأى أنها ليست بتلك الأهمية في هذا الكتاب فتركها للإيجاز، وضح لكم؟ وختم هذا الكتاب بماذا؟ بباب الوكالة. ختم هذا الكتاب يعني به كتاب البيوع بماذا؟ بالوكالة فقط.
قال المصنف رحمه الله تعالى الوكالة.
نعم، الوكالة أو الوكالة كلاهما صحيح. ما هو تعريف الوكالة؟ قال المصنف رحمه الله
تعريفها الوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفريغ والحب، تقول وكلت فلانا إذا استحققته، وكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه.
نعم، الوكالة أو الوكالة بالفتح والكسر لغة صحيحة، التفويض والحب، التفويض وماذا؟ والحب. تقول وكلت فلانا إذا استحققته، أقول والله أنا وكلت فلان بكذا، يا فلان أعطيتك كذا فأنت وكيل على هذه السلعة مثلا، إذن أنا أقول له أنت تحفظ هذه السلعة حتى آتي وأخذها منك، يعني وكلتك في هذه السلعة من باب الحفظ. قال ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه، إذا فوضته إليه. أقول قال ابن فارس وكل الواو والكاف واللام، ثلاثة حروف أليس كذلك؟ الواو والكاف واللام أصل صحيح وكلا، الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك، أصل صحيح يدل على ماذا؟ على اعتماد غيرك في أمرك. إذن أنت إذا اعتمدت على زيد فقلت يا زيد أنا اعتمد عليك مثلا في هذه السلعة أنت بيعها مثلا، هذا يسمى ماذا؟ وكالة، يعني وكلت زيد أن يبيع هذه السلعة لأنني اعتمدت عليه في ماذا؟ في هذا البيع. والوكالة كما سيأتي قد تكون عامة وقد تكون خاصة على تفصيل. إذن معنى وكل اعتمدت، واضح؟ قال يدل على اعتماد غيرك في أمرك، وهي كما قال المصنف، انتهى كلامه رحمه الله ابن فارس. أقول وهي كما قال المصنف تطلق على التفويض والحفظ، يقال وكله أي فوضه إليه، وكله ما معنى وكله؟ أي فوضه إليه. تقول وكلت أمري إلى فلان، والله هذا أمري وكلته إلى من؟ إلى فلان، أي فوضت إليه واكتفيت به، أي فوضت إليه واكتفيت به. ويقال وكلت أمري إلى الله، وكلت أمري إلى الله ما
معنى وكلت أمري إلى الله؟ أي فوضته إليه واكتفيت به جل جلاله. فوضت أمري إليه واكتفيت به. ولهذا من توكل على الله فهو حسبه. ما معنى فهو حسبه؟ يعني كافيه جل جلاله. الذي يتوكل على الله فالله كافيه ولا شك في ذلك. وتطلق على الحفظ، يعني الوكالة تطلق ويراد بها ماذا؟ الحفظ كما قال المصنف. يقال وكلتك فلانا. ما معنى وكلتك فلانا؟ أي استحفظ، يعني وكلتك ابني هذا، يعني استحفظ احفظ، فأنت صرت وكيل عليه. ومنه قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل. ما معنى وما أنت عليهم بوكيل؟ أي بحفيظ. ما أنت عليهم، وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ. قال في المصباح المنير والوكيل فعيل بمعنى مفعول. وكيل فعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، لأنه وكل إليه، أليس كذلك؟ قال الوكيل فعيل. أقول والله فلان هذا وكيل زيد. كيف وكيل زيد؟ وكيل فعيل بمعنى مفعول، لأنه موكل إليه، لأنه موكل إليه. إذن هو فعيل بمعنى مفعول، يعني موكل إليه هذا الأمر، الأمر هذا وقع عليه بأن وكله. وضح لكم؟ ويكون بمعنى فاعل، ويكون بمعنى فاعل، يعني فعيل بمعنى فاعل. هذا يأتي في اللغة. إذا كان بمعنى الحافظ تقول وكلته فهو وكيل على زيد، على هذا الصغير. ما معنى وكيل؟ فعيل بمعنى فاعل، يعني حافظ لهذا الغلام، أليس كذلك؟ حافظ له، إذن هو فعيل بمعنى فاعل. ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيل هنا بمعنى وكيل فعيل بمعنى فاعل، يعني حسبنا الله ونعم الحافظ جل جلاله. يعني حسبنا الله يعني اكتفيت بالله ونعم الحافظ، فإن الله هو الذي يحفظك، أليس كذلك؟ ونعم الوكيل. والجمع ما هو جمع الوكيل؟ وكلاء. إذا تريد أن تجمع تقول والله أنا عندي أكثر من وكيل، تقول وكلاء. وكلاء، والجمع وكلاء. ووكلته توكيلا، إذن توكيلا مصدر، أليس كذلك؟ ووكلته توكيلا فتوكل. فتوكل أي ما معنى توكل؟ أي قبل الوكالة. توكل بمعنى قبل الوكالة. واضح إلى هنا؟ يعني لما تقول زيد